إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد خرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا فقال عمر أنت لله أبوك فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مردادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مفتوحا يوشك أن يكثر، بابا مغلقا يوشك أن يكثر. فقال عمر: أكثرا لا أبا لك، فإنه لو فتح لعله يعود. فقال: لا بل يكثر. قال: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. هذا إخوة الإسلام سياق مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث. وهذا الحديث جليل القدر عظيم الخطر، يتناول أمرا هو جامع الأخطار التي تحيق بالمسلم، ويبين سوء أثره وعاقبته عليه، ألا وهو الفتن. فالفتن إخوة الإسلام هي جامع ما يحيق بالعبد من المخاطر والمفاسد والشرور التي تفسد قلبه ودينه وتصرفه عن سبيل الاستقامة والثبات إلى سبل التعوج والانتكاس، وتخرجه عن سبيل الهدى والفلاح إلى سبل الضلال والشقاء. وهذا الحديث يبين ذلك، فإنه يوضح تأثير الفتن على القلب وأنها تؤثر على سلامته وصحته، فتصيره مريضا بل ميتا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما تحاكم فيه إلى هواه. وناهيك بخطورة ذلك، فإن القلب هو ملك البدن وقائد الجوارح، وهو الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح البدن ويستقيم الدين، وبفساد القلب يفسد البدن ويضيع الدين. وقبل أن نتعرض لهذا الحديث، نود أن نقدم بمقدمة هامة تبين معنى الفتن وشيئا من دلالة النصوص على خطرها وسوء أثرها. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن الفتنة في أصلها هي الاختبار والامتحان، فكل ما كان فيه اختبار أو امتحان لك فهو فتنة. ولهذا كانت الفتنة غير قاصرة على الشر، بل كانت بالشر والخير جميعا، لأن الله تعالى بهما يمتحن العبد، يمتحنه بالخير والشر، ويختبره بالمصالح والمفاسد، حتى ينظر كيف يعمل في هذه وتلك. وقد دل على هذا المعنى العام غير آية في كتاب الله تعالى، كما في قوله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون ويختبرون. ومن ذلك قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي امتحانا واختبارا. وبين سبحانه وتعالى أن الفتنة تكون بالخير والشر، فقال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات وشبهها تدل على المعنى العام للفتنة من الابتلاء والاختبار والامتحان، وكل ذلك يحصل بالخيرات والشروف. وإذا تأملنا في كتاب الله تعالى فإننا نجد الكثير من الآيات التي تحذر من الفتن وتبين خطورتها على العبد وأنها تؤدي به إلى سوء العاقبة والمصير. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أطلق الفتنة على الكفر الذي هو أخطر الذنوب على الإطلاق، والذي هو المانع من المغفرة لو مات عليه العبد، والموجب للخلود في النيران عياذا بالله تعالى. فأطلق الله سبحانه وتعالى الفتنة على هذا الكفر في مواطن عدة من الكتاب، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالفتنة هنا هي الشرك كما قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون في الأرض شرك وكفر بالله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل. وفي الآية الأخرى: والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة في هاتين الآيتين هي الكفر والشرك، لا كما يظن كثير من المسلمين من أن الفتنة في الآيتين هي النميمة مثلا أو نقل الكلام، بل الفتنة في الآيتين هي الكفر والشرك. والمقصود من الآيتين أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالجهاد ومقاتلة أعدائه جل في علاه، ولا شك أنه يحصل في خلال ذلك مفاسد، فتسفك الدماء وتضيع الأموال وتنتهك الحرمات، ولكن ما يقع فيه الناس من الكفر والشرك أعظم من ذلك، فمفسدتهما أعظم من مفسدة القتل. فذلك قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. ويقول جل في علاه في شأن المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يخبر عن شأن المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وجعل كل واحد يعتذر ببيته وأنه خائف عليه وعلى من فيه من أهله، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في العودة إلى بيوتهم، فقال جل وعلا: ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخلت عليهم بيوتهم، لو دخل عليهم الكفار والمشركون ثم سئلوا الفتنة، أي سئلوا الكفر والشرك، لآتوها، أي لكفروا وأشركوا. وهكذا شأنهم، فإنهم دوما متقلبون، دوما متغيرون، دوما متحولون، بل هم في الأصل على الكفر وإن كانوا يظهرون الإسلام تقيا. فكل من كان على هذه الشاكلة فقد شابههم، كما سيأتي بيانه في حينه. فهذا من دلائل القرآن على خطورة الفتن، أنه أطلقها على الكفر. ومن دلائل القرآن على خطورة الفتن أيضا أنه جعلها من صفات المنافقين، فمن صفاتهم وخصالهم أنهم أصحاب فتن، يحبونها ويسعون إليها ويحدثونها بين المسلمين إفسادا لذات بينهم وإفسادا لدينهم. فقال سبحانه وتعالى في شأنهم، أعني المنافقين، لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم، لو خرجوا معكم للغزو، ما زادوكم إلا خبالا، أي شرا وفسادا، لأنهم في الأصل فاسدون، لأنهم في الأصل عاطبون، ومقام الجهاد يحتاج إلى تنقية الصف كما سبق بيانه. فما شأننا بالمفسد الفاسد العاطب المعطب؟ ما شأننا به ونحن نحتاج إلى صف نقي خالص حتى نواجه أعداء الله تعالى، وحتى نمكن لدينه وشريعته؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وماذا أيضا؟ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لساروا بينكم وتخللوا صفوفكم يبغونكم الفتنة، يحدثون فيكم التحريش والعداوة والبغضاء وإفساد ذات البين. والمصيبة في ذلك: وفيكم سماعون لهم. ففيكم، يعني في المسلمين، من يسمعون لهؤلاء المنافقين فيقتنعون بكلامهم ويستجيبون له. فكان في خروج المنافقين مع المسلمين أعظم مفسدة في ذلك المقام. ثم قال الله تبارك وتعالى متابعا في شأنهم أيضا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي ليس هذا جديدا عليهم، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ظلوا يتقلبون ويتحولون، يسالمون أحيانا ويعادون أحيانا، يوافقون أحيانا ويخالفون أحيانا، حتى ظهر أمر الله من الإسلام والحق وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يقول: ائذن لي، أي في القعود عن الجهاد، ولا تفتني بالخروج فيه. وقد ذكر المفسرون أن الآية نزلت في رجل يقال له الجد بن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك في جهاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد رغبة في النساء مني، وإني أخاف أن أفتتن بنساء بني الأصفر، فأذن لي بالقعود. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في معاملة المنافقين بظاهرهم. فأنزل الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. فليست الفتنة في تنفيذ أوامر الله، ليست الفتنة في الجهاد في سبيل الله، ليست الفتنة في الاستقامة على صراط الله، وإنما الفتنة الحقة في مخالفة ذلك. الفتنة الحقة في القعود عن الجهاد، الفتنة الحقة في مخالفة الدين والإسلام، الفتنة الحقة في الإثم والوزر والمعصية التي يقع فيها العبد. فالفتنة من شأن المنافقين ومن علاماتهم في القديم والحديث. ومن دلائل القرآن على خطورة الفتن أنه أخبر أن الفتن أيضا من شأن أهل البدع الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة القبيحة من شأنها الفتنة، ولا تخوض في بدعها إلا لأجل الفتنة، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء أهل البدع، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه من الآيات، يتبعون المتشابه من الأحاديث، يتبعون المتشابه من النصوص. لماذا؟ ابتغاء الفتنة في المسلمين، ابتغاء صرفهم عن دينهم وتحويلهم عنه وإيقاعهم في الضلال والفساد الذي وقعوا فيه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن دلائل القرآن على خطورة الفتن أنه أخبر أن الفتن وعيد من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف أمره وخرج عن سنته فهو متوعد بالفتنة. يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة ها هنا قال الإمام أحمد رحمه الله هي الشرك، وقال غيره هي أعم من ذلك، فتشمل الكفر والبدعة والمعصية، فكل ذلك من الفتن. وقد عرفنا إطلاق القرآن للفتن على الكفر، فالذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتنكب صراطه وسنته بعد اتضاحهما له فإنه متوعد بالفتن، يقع في الكفر، يقع في البدع، يقع في المعاصي. لماذا؟ لأنه خالف الصراط الذي لا يصح غيره، خالف السنة التي لا يصح غيرها، خالف الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا به. وعندما تكلمنا على البدع وخطورتها عرفنا أن المبتدع حقيقة أمره أنه يزعم أن صراطه خير من صراط النبي، وأن هديه خير من هدي النبي، وأن سنته خير من سنة النبي. هكذا لسان حاله، وهكذا حقيقة أمره. شعر بذلك أم لم يشعر؟ صرح بذلك أم لم يصرح؟ ومن دلائل القرآن على خطورة الفتن أنه جعلها وعيدا للتمييع والتضييع، تضييع الولاء والبراء، تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمييع ثوابت الدين وتسوية الكافرين بالمسلمين. فالذي يقع في شيء من ذلك هو أيضا متوعد بالفتن. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه آية الولاية التي تعرفنا عليها في الأسبوع الماضي في شأن فضيلة الهجرة، فجعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعضهم أولياء بعض، جعل المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض. ثم قال تعالى في الآية التي تليها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلا ولاية بين المؤمن والكافر، وإنما المؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر. طيب، إذا فرطنا في ذلك، إذا ضيعنا هذا الولاء والبراء، إذا انفصمت عرى هذه الولاية العظيمة، ماذا سيحدث؟ قال تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، إلا تقوموا بهذا الولاء والبراء، إلا تعقدوا هذه العقدة الإيمانية العظيمة، تكن فتنة في الأرض، تلتبس الأمور وتختلط ويضيع الدين وتفسد الدنيا، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فليست الفتنة في الولاء والبراء، ليست الفتنة في التمسك بعزة الإسلام والمباينة بينه وبين الكفر والمفاصلة بين أهله وأهل الكفر، ليست الفتنة في هذا، وإنما الفتنة في تضييع هذا، الفتنة في تضييع الولاء والبراء وتسوية الكفر بالإسلام وتسوية الكافرين بالمسلمين. هذه هي الفتنة، هذا هو الفساد. يضيع الدين وتضيع الدنيا، شعر بذلك الناس أم لم يشعروا؟ ولكنهم للأسف لا يشعرون، لأنهم في هذا يسارعون، يسارعون في تمييع الدين وتضيع الولاء والبراء. والحجة جاهزة، المصلحة والمفسدة ومصلحة الدعوة وسماحة الإسلام، هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالفتنة وعيد التمييع، من ميع دين الله تعالى وضيعه وضيع الولاء والبراء فإنه يفتن، ويصير من جراء فعله فتنة في الأرض وفساد كبير. نسأل الله العافية من كل مكروه وسوء. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من دلائل القرآن على خطورة الفتن أيضا أنه بيّن أن الفتن مرتبطة بالانتكاس، فالفتن تؤدي إليه لا محالة، وتودي بالعبد في ضلالاته ومهاويه. يقول الله تبارك وتعالى في شأن أبينا آدم عليه السلام: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. تذكر أخي في الله قصة أبينا آدم عليه السلام، كيف أدخله الله عز وجل الجنة وأباح له أن يأكل مما يشاء منها، ولكنه حرم عليه شجرة واحدة، فلم يزل متمسكا بهذا الأمر حتى زين له الشيطان وأغواه، فكان من خلال ذلك أنه ارتكب ما نهى الله عز وجل عنه.
فماذا كان؟ انتقل من جنة الخلد إلى الأرض، دار الابتلاء والامتحان والمشقة. فتأمل في هذه السبيل، وتأمل كيف عبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في هذه الآية بالفتنة: لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم عن الهدى، لا يصرفنكم عن الخير، لا يؤدين بكم إلى الانتكاس والتحول والتغير كما أخرج أبويكم من الجنة. فعلينا أن نعتبر ونتعظ ونتخذ الشيطان عدوا، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلماذا نتخذه صديقا؟ ولماذا نتخذه خليلا؟ ولماذا نستجيب لتزيينه ووسوسته ونحن نعلم علم اليقين أنه لا يريد بنا الخير، وإنما كما قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يجمع حزبه ويؤلفه ويشكله حتى يكون أنيسا له في جهنم، حتى لا يكون وحده فيها. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يقول هذا مخاطبا عبده المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، يخاطب عبده الذي يؤيده بالوحي، يخاطب عبده الذي يحفظه ويحميه ويصونه عن كل شر. يقول له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الآيات من بدايتها، هذه الآيات من سورة المائدة نازلة في بدايتها في شأن اليهود الذين حرفوا حكم الله تبارك وتعالى وبدلوه، والكلام في ذلك يطول ويخرجنا عن المقصود. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بحكم الله الذي لا معدل عنه ولا محيص ولا صارف أبدا. فكل من ابتغى العزة فإنه يتمسك بحكم الله تعالى ولا يحيد عنه أبدا. كما عرفنا أن الفتنة ليست في التمسك بحكم الله، وإنما هي في تركه. فمن أراد العزة، ومن أراد التمكين، ومن أراد الفلاح والسعادة، فليحكم في العباد بما أنزل رب العباد. لابد من تحكيم دين الله، لابد من تحكيم شريعة الله، لابد من تحكيم القانون السماوي المعصوم، لا القوانين الوضعية من زبالات الأفكار وحثالات المناهج ومخلفات اليونان والرومان والكفرة. ما لنا ولهؤلاء وعندنا ما يكفينا ويغنينا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلابد من تحكيم شريعة الله، ولابد من إقامة دين الله، لا نتكلم على القضاء فحسب كما يقول أهل البدع الذين اختزلوا هذه القضية العظيمة الجليلة، اختزلوها في الأقضية في المحاكم فقط. وأما تحكيم الشريعة في المناهج والعقائد والعبادات والمعاملات وفي كل أمر من أمور الحياة فلا نسمع لهم صوتا ولا ركزا، ولهذا تجدهم من أشد الناس خروجا عن شريعة الله في أنفسهم وفي عقائدهم وفي مناهجهم وفي أعمالهم. لماذا؟ لأنهم أساءوا الفهم لهذه القضية العظيمة، قضية الحكم بما أنزل الله. إنها قضية عامة شاملة لابد أن يطبقها المسلم في حياته كلها. لا نتكلم على القضاء فحسب، لا نتكلم على إقامة الحدود فحسب، لا نتكلم على معاقبة الجناة فحسب، وإنما نتكلم على دين، دين شامل كامل له أمور كثيرة وأحكام جمة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم في صرفك عن هذا الحكم، لا تتبع أهواءهم في صرفك عن هذه الشريعة، لا تتبع أهواءهم في صرفك عن هذا الواجب الملي العظيم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتنوك، أن يصرفوك، أن يضلوك، أن ينكسوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالفتنة تؤدي إلى الانتكاس والتحول. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا أيضا في صورة عامة في آيتين معروفتين متلازمتين، يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك واضطراب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه الآية الأولى. والثانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هكذا شأن المضطربين المتذبذبين كالشاة العائرة بين الغنمين، لا يعرفون سبيلا ولا يهتدون طريقا، يعبدون الله على حرف، يظهرون الإيمان بالله والاستقامة على أوامره وحدوده، فإذا حلت الفتنة انتكسوا وتحولوا وتغيروا، فعرفوا ما كانوا ينكرون وأنكروا ما كانوا يعرفون، وبدلوا دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم في أصلهم على غير يقين، على غير رسوخ، على غير إيمان حق بالله تبارك وتعالى. فالشأن كله في اليقين عباد الله. من أيقن بدين الله ومنهجه وشريعته فإنه لا يحيد عنه قيد أنملة أبدا، مهما توالت عليه الفتن، ومهما تراكمت عليه المحن، ومهما تبدلت به الظروف، فإنه ثابت راسخ لا يتبدل لا يتغير لا يتحول. فهذه الفتن تؤدي إلى الانتكاس، تؤدي إلى التغير، تؤدي إلى التحول، تؤدي إلى تبديل دين الله تبارك وتعالى. بل كما قال صلى الله عليه وسلم كما سنعرف إن شاء الله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا الفتن وهكذا تأثيرها. ومن دلائل القرآن أيضا على خطورة الفتن أنه أخبر أن وعيدها وعذابها إذا حل بالناس فإنه لا يقتصر على الظالمين فحسب، بل تكون الفتنة في هذه الحالة عامة، ويكون عذابها وعقابها عاما كذلك. يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تقتصر على الظالمين، لا تقتصر على العصاة المفسدين، لا تقتصر على الضلال المبتدعين، وإنما تعم المسلمين كافة. هكذا شأن الفتن وهكذا خطورتها. ومن دلائل القرآن أيضا على خطورة الفتن، وبه أختم، أنه توعد أهلها والمتسببين فيها بأشد الوعيد، فقال تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية واردة في شأن أصحاب الأخدود الذين خدوها وحفروها حتى يفتنوا المسلمين المؤمنين عن دينهم، فمن ارتد عن دينه عافوه وسلموه، ومن ثبت عن دينه ألقوه في الأخدود وألقوه في النار. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ف
فيدخل في هذا كل من فتن أحدا من المسلمين، سواء تكلمنا على الفتنة الحسية كما نزلت فيه الآية، أو تكلمنا على الفتنة المعنوية من خلال إثارة الشبهات. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن إشاعة الفاحشة من جملة الفتن، فأهل الفتن وعيدهم شديد، والمتسببون فيها عاقبتهم وخيمة، فعليهم أن يتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى الله رب العالمين قبل أن يحيق بهم هذا الوعيد، وقبل أن ينزل بهم هذا العذاب. هذه إخوة الإسلام رحلة قصيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وما ورد فيه من ذكر الفتن والتحذير منها وبيان خطورتها. ولنا في الأسبوع الماضي إن شاء الله تعالى رحلة مع السنة ومع آثار السلف في هذا الأمر كذلك. نعوذ بالله من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الاستقامة والثبات، وأعذنا من التعوج والانتكاس. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا على الإسلام والسنة، وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.